عمرته، وأما العمرة فيبادر إلى قضائها مباشرة ولا يتأخر، أما الحج فيبادر إلى قضائه في العام القابل.
نعم. روي عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا.
نعم، يقول وإن كان هذا الواطي غير مكلف، يعني لم يبلغ لكن حصل منه وطئ، فإنه يحكم بفساد نسكه ويجب عليه القضاء، لكن متى يقضي؟ يقول يقضي بعد بلوغه وبعد أدائه حجة الإسلام، فإذا أدى حجة الإسلام فإنه يجب عليه أيضا أن يأتي بحجة أخرى قضاء عن الحجة التي أفسدها قبل تكليفه وقبل بلوغه. نعم.
وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا، إن كان قبل الميقات وإلا فمنه.
فورا يعني على الفور، ولا يجوز له أن يتراخى يتركها سنتين ثلاث أربع، لا، يقضيها على الفور من حيث أحرم، يعني المكان الذي أحرم منه لو كان أحرم قبل الميقات. يقول لأن القضاء يحكي الأداء فيكون على صفة الأداء، وإن كان أحرم من الميقات فإنه يحرم من الميقات، ولعل الراجح إن شاء الله أنه لا يجب عليها يحرم إلا من الميقات، لأن المشروع والمستحب للإنسان ألا يحرم قبل الميقات. نعم.
ويسن تفرقتهما في قضاء من موضع وطء إلا
كذلك. يقول يسن لهما، يعني إذا قضيا الحجة الفاسدة وجاء في العام القادم كالزوج والزوجة، فإذا وصل إلى المكان الذي حصل فيه جماعهما فإنه يسن لهما أن يتفرقا. نعم، لأن الصحابة حكموا بذلك. نعم.
ويسن تفرقتهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل.
نعم.
ونفقة مكرهة على مكره.
إيه، ونفقة مكرهة على مكره. يقول المكرهة المرأة إذا أكرهها زوجها فإن حجها يفسد، والنفقة على زوجها، والنفقة على زوجها. نعم، لأنه هو الذي أكرهها. نعم.
وإلا فعليها،
إيه يعني إن كانت مطاوعة وراغبة فالنفقة عليها لا على زوجها. نعم.
وعمرة كحج،
والعمرة كالحج في أنه تفسد بالوط، لكن العمرة متى تفسد ويحكم بفسادها؟ إذا كان ذلك قبل تمام السعي، لكن لو كان حصل الوط بعد السعي وقبل الحلق، وهذا يحصل كثيرا عند الناس، فإن بعض الناس يطوف ويسعى في العمرة وينسى أن يحلق ويقصر، ثم يذهب إلى بيته ويحصل منه وطء لزوجه فيتذكر بعد ذلك، فهل تفسد عمرته؟ لا، العمرة لا تفسد في هذه الحالة، لكن يجب عليه أن يبادر إلى التقصير ويقصر أو يحلق، ولكن عليه الفدية يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام كفدية الأذى، على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة.
وعمرة كحج فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده،
ولذلك فيفسدها قبل تمام السعي، يفسدها الوطء يعني قبل تمام السعي لا بعده، أما بعد السعي وقبل الحلق فلا تفسد، لكن عليه الفدية. نعم.
فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده وقبل حلق، وعليه شاه، أي في الصورتين،
عليه شاه في الصورتين، يعني في العمرة عليه شاه، سواء حكم بفساد العمرة أو لم يحكم بفسادها، يعني سواء كان قبل تمام السعي فإنها تفسد وعليه شاه، وعليه أن يقضي تلك العمرة، وإن كان حصل في العمرة يعني الوط بعد تمام السعي وقبل الحلق فإن العمرة لا تفسد، ولكن عليه الفدية لأنه حصل منه الجماع قبل تمام التحلل، قبل تمام التحلل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ طيب؟ أنا مريض.
الله يشفيك.
الله الشافي سبحانه. تزوجت بعمل لي عمل.
الله يشفيك يا حبيبي.
الله الشافي سبحانه. أبغى تقر عليه بس.
طيب لا خلاص.
ايه
بكت
ان شاء الله؟
الله كريم ان شاء الله.
لا يعني عمرك عايش ناس قبل كده
والله ما عمره.
يعني علاج القرآن نفسه. طلبة قال مع 4 سنوات يا شيخ.
الله يسفيك. الله يسفيك.
تكر عليه الحين بعد الدرس؟
إن شاء الله.
كم يأخذ الدرس؟ كم دقيقة؟ نص ساعة كذا؟ انتظرك أنا هنا. لا تروح.
الحمد لله. حيلة حيلة يا شيخ.
اللي ما هو لا تعطنا أيام ما نعرف نقرأ. هذا يسأل ويقول هل يجوز لمن نوى الإفراد أن لمن نوى الحج بالإفراد أن يعتمر عن غيره أثناء أشهر الحج ولا شيء عليه؟ الإفراد بالحج هو أن يحرم بالحج فقط، فمن أحرم بالحج فإنه يبقى على إحرامه ولا يمكن أن يأتي بعمره وعليه إحرامه. لكن لعل مراد السائل أنه من جاء مثلا قبل أشهر الحج، من جاء في رمضان وبقي في مكة ولم يأتي بعمره في أشهر الحج، فإنه إذا أحرم في اليوم الثامن يكون مفردا بالحج ولا شيء عليه. لكن لو أخذ عمره وجاء بعمرة في شوال سواء أتى بها عن نفسه أو عن غيره فإنه يكون متمتعا، فإنه يكون متمتعا وعليه الفدية وعليه الهدي. يقول هل من أراد أن يأتي بعمرة عن غيره هل له أن يغتسل؟ نعم، يشرع الاغتسال ويسن لمن يأتي بعمرة عن أبيه أو عن جده أو عن أخيه أو عن كما لو أتى بعمرة عن نفسه فلا فرق في ذلك. نعم. هذا يسأل يقول إذا تحللت التحلل الأول يعني رمى جمرة العقبة وحلق رأسه هل يجوز أن يلبس ثيابه ثم يأتي ويطوف بالبيت وعليه ثياب؟ ونعم يجوز ذلك، بل هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة نحر هديه عليه الصلاة والسلام ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه وتطيب ثم نزل إلى البيت وطاف عليه الصلاة والسلام بثيابه بعدما خلع ثياب الإحرام، فهذا هو الأفضل. هذا يسأل يقول إن أهله في الطائف وجاءوا إلى مكة بنية الحج لكنهم دخلوا غير محرمين، فماذا عليهم؟ هذا يجب عليهم أن يرجعوا إلى الميقات، إلى ميقات الطائف وهو وادي محرم أو وادي السيل، ويحرموا منه إن شاء الله، أن يحرموا بالعمرة الآن ويدخلوا متمتعين، وإن شاء الله أن يحرموا بالحج ويكونوا مفردين، هذا هو الواجب عليهم. فإن أحرموا من مكة ولم يرجعوا إلى الميقات فإن عليهم دم، لأنهم تركوا الإحرام من الميقات، لأنهم تركوا الإحرام من الميقات. هذا يقول بأنه جاء إلى مكة في رمضان بعمرة ويريد أن يأتي بحج عن أحد والديه، يريد أن يحج عن أحد والديه، فمن أين يحرم؟ أولا هذا إن كان قد حج عن نفسه فله أن يحج عن أحد والديه، وإن لم يكن قد حج عن نفسه فلا يجوز أن يحج عن والديه، فليبدأ بنفسه أولا، فإنه لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره أبدا حتى يحج عن نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فدل ذلك على أنه لا يجوز الإنسان أن يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه. فإذا أراد هذا الحج فإنه يحرم من منزله بمكة، يحرم من منزله بمكة سواء أراد الحج عن نفسه أو عن غيره. ويقول ما الحكم في من أحرم بالعمرة من مطار جدة؟ أقول هذا قد ترك واجبا من واجبات العمرة أو الحج، لأن الواجب عليه أن يحرم من الميقات ولا يؤخر الإحرام إلى جدة. جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، فإنه إذا جاء على الطائرة أو جاء على الباخرة يمر بميقات، لا بد أن يمر بميقات. فإن كان جاء بالطائرة فإنه يحاذي الجحفة، كان من أهل المغرب ونحوهم وأهل مصر فإنهم يحاذون الجحفة، فعليه فكان الواجب عليه أن يحرم وهو بالطائرة إذا حاذى الميقات، إذا حاذى الميقات. وإن كان جاء من جهة المشرق فإنه يحاذي السيل اللي قرن الثعالب أو قرن المنازل، فإنه إذا حذاه أحرم، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة، ومن أخره فعليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، ومن ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة، ومن ترك واجبا فعليه دم. نعم. يقول في أي نوع من أنواع النسك يكتفى بسعي واحد؟ تقدم معنا يا إخوان أن النسك على ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. والتمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويحل منها، يعني يأتي بطواف وسعي ويحل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، فهذا متمتع، عليه بعد الوقوف بعرفة عليه أن يطوف طواف الإفاضة وعليه أن يسعى سعي الحج. وأما القارن والمفرد فأعمالهما واحدة مثل بعض، لكن القارن عليه دم والمفرد لا دم عليه. القارن والمفرد إذا دخل مكة يستحب لهما أن يطوف بالبيت طوافا يسمى طواف القدوم، ثم بعد الطواف يستحب لهما أن يقدم السعي قبل الحج، فهذا فإذا سعي هو بالنسبة للقارن يعتبر سعي الحج وسعي العمرة، يغني عن الحج والعمرة وقدمه قبل الوقوف بعرفة، فيجوز للقارن أن يقدمه. أما المتمتع لا يجوز له أن يقدم السعي قبل الوقوف. وكذا إن كان مفردا، فإن المفرد إذا جاء إلى مكة وطاف بالبيت هذا الطواف يسمى طواف القدوم، فإنه يستحب له أن يسعى ويكون السعي هذا سعي الحج، قدمه قبل الحج، يعني الاستحباب في التقديم. وأما السعي فهذا ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. فإذا نزل من عرفة فإنه إذا كان قارن أو مفردا وسعى قبل الحج فإنه يكتفي بالطواف ويكون هذا طواف الإفاضة فقط، ويكفيه سعيه السابق قبل الحج، فإن كان قارن كفى عن حجه وعمرته، وإن كان مفردا فهو سعي الحج، واضح؟ لكن إن كان متمتعا فلا بد من سعي ثاني. يقول ما الحكم لو أحرم من التنعيم في الحج بدل أن يحرم من مكانه؟ نقول ما في بأس، لكنه ترك الأولى وترك الأفضل، فإن الأفضل أن يحرم من مكانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين تمتعوا معه في حجة الوداع أن يحرموا من منزلهم، وكانوا قد نزلوا بالمحصب بالأبطح من مكة، وهو اليوم أقرب ما يكون له البلدية، اليوم أمانة العاصمة هو أقرب ما يكون له اليوم في ذلك المكان تقريبا، في ذلك المكان هذا كان يسمى المحصب ويسمى الأبطاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا في ذلك المكان هو ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، فأمرهم أن يحرموا من موضعهم من كان متمتعا منهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.